بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مقدمة الواجب، وهي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي قرر المرحوم الشيخ المظفر أن يذكرها في بحث غير المستقلات العقلية، الأدلة العقلية غير المستقلة. كانت المسألة الأولى هي مسألة الإجزاء، والمسألة الثانية هي مسألة مقدمة الواجب. في مسألة مقدمة الواجب ذكر أولا مقدمة للبحث، حدد من خلالها محل النزاع، وحدد من خلالها هوية هذه المسألة، وذكر ثمرة هذه المسألة، ثم قال أن هناك تسعة أمور لا بد أن نذكرها لنصل إلى تحقيق هذه المسألة. الأمر الأول، فسر لنا وعرف لنا حقيقة الواجب النفسي والواجب الغيري، لأن وجوب المقدمة إذا ثبت فهو واجب غيري، إذا لا بد أن نعرف ما هو المقصود من الواجب الغيري. ثم في الأمر الثاني فسر لنا المقصود من الواجب التبع، لأن وجوب المقدمة لو ثبت فهو واجب، فهو وجوب تبعي. ما هو المقصود بالواجب التبعي؟ ذكر أربعة احتمالات، وقال أن المقصود في الحقيقة أو ينبغي أن يكون هو المقصود هو الاحتمال الرابع. اليوم المصنف يريد أن يدخل في الأمر الثالث. في الأمر الثالث يريد أن يذكر فيه خصائص الوجوب الغيري، أربعة خصائص للوجوب الغيري ذكرها رحمه الله واحدة بعد الأخرى. أولا أذكر فهرست هذه الخصائص الأربعة، بعدين أشرح بنحو مختصر، بعدين أذكر الإشكالات التي يمكن أن ترد على هذه الخصائص الأربعة. الخصائص الأربعة هي كالتالي: الخاصية الأولى في الوجوب الغيري لا طاعة مستقلة له ولا معصية مستقلة له، واحد. ثانيا لا ثواب ولا عقاب على فعله وتركه. ثلاثة الواجب الغيري واجب توصلي لا تعبدي، هاي ثلاثة. وأربعة الواجب الغيري في إطلاقه وتقييده، في فعليته وقوته تابع للواجب النفسي. أربعة مميزات، أربعة مميزات للواجب الغيري، أجي إلهن واحدة بعد الأخرى. الخاصية الأولى، في الخاصية الأولى قلنا أن الواجب الغيري ليست له إطاعة مستقلة، كما أنه ليست له معصية مستقلة به. يعني في الواجب النفسي توجد إطاعة وعصيان مستقلان له. إذا المولى أمرني بالصلاة وبالصيام، أنا المكلف، أطعت الصلاة ولم أمتثل الصيام، في الحقيقة أنا أطعت أحد الأمرين وعصيت الأمر الآخر. أطعت الصيام ولم أمتثل الصلاة، إذن أمتثلت وأطعت أحد الأمرين ولم أمتثل وعصيت الآخر. فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يوجد إطاعة مستقلة في الواجبات النفسية، كل واحد من الواجبات النفسية له إطاعة مستقلة عن إطاعة ومعصية الواجب النفسي الآخر، كما في الصوم والصلاة والحج والزكاة. من أطاع أحدهما أطاعه، ولا علاقة به بإطاعته بإطاعة الآخر. من عصاه عصاه، ولا علاقة له بعصيان وإطاعة الآخر. بينما في الواجب الغيري الأمر ليس كذلك. إذا أوجب المولى علينا الحج، إحنا هم أصوليين استفدنا من قاعدة وجوب المقدمة وجوب السفر إلى الديار المقدسة، هذا الوجوب شرعي بدليل عقلي استفدنا، فإذا يجب السفر إلى الديار المقدسة مقدمة لأداء الحج. في هذه الحالة إذا جاء المكلف بالسفر حينئذ أطاع الوجوب الغير المتعلق بالسفر، وإذا ما جاء بالسفر إذن هو لم يطع الواجب الغيري المتعلق بالسفر. إذا جاء بالسفر ولم يأتي بالحج نفسه، وصل هناك تعارك ويا فد واحد فزعل على رب العالمين، قال أنا حجها ما أجيبه، هنا هو جاء بالسفر لكنه لم يأتي بذي المقدمة، امتثل المقدمة ولم يأتي بذي المقدمة، في الحقيقة هو حتى المقدمة لم يمتثل، لا يوجد إطاعة مستقلة بالمقدمة غير إطاعة ذي المقدمة، ولا يوجد عصيان مستقل بالمقدمة غير عصيان ذي المقدمة، وإنما اللي يطيع ذي المقدمة ويأتي بالمقدمة معه فإنه قد أطاع بالحقيقة في حقيقة الأمر عند إطاعة واحدة، مو إطاعتين، إطاعة لوجوب السفر وإطاعة لوجوب الحج، ومن عصى فلديه عصيانا، لا الأمر ليس كذلك. إذن الخاصية الأولى لا إطاعة مستقلة للواجب الغيري ولا عصيان مستقل للواجب الغيري، الإطاعة والعصيان المستقلان يثبتان للواجب النفسي. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك منشأ هذه الخاصية تعتمد على فكرة ذكرها المصنف في الأمر السابق في الأمر الثاني عندما تحدث عن الوجوب التبعي، فإنه عندما تحدث عن الوجوب التبعي ذكر لنا أن الواجب الغيري لا بعث مستقل له، وإنما بعثه من خلال بعث ذاك الواجب النفسي، هو في بعثه تابع للواجب النفسي، الباعث الحقيقي هو الواجب النفسي، وإنما أمر المولى بالمقدمة من أجل تحصيل ذاك الواجب النفسي، تحصيل ذي المقدمة، تلاحظون كيف؟ فإذا كان ما أكو باعثية مستقلة له عن الواجب النفسي حينئذ لا إطاعة مستقلة له عن الواجب النفسي ولا معصية مستقلة له، إذن كما أنه لا بعث مستقل له كذلك لا إطاعة مستقلة له ولا معصية مستقلة له. الإطاعة والمعصية الأساسية المستقلة القائمة بنفسها هي للواجب النفسي يعني لذي المقدم، هذا واحد، هاي الخاصية. الخاصية الثانية لا يوجد ثواب وعقاب مستقلين للواجب الغير، يعني إذا أنا جبت السفر مالت الحاج ما أطلب من المولى في يوم القيامة ثواب للحاج وثواب لسفر الحاج أبدا، الثواب ثواب واحد وهو ثواب الحاج، ومن تخلف عن الحاج وتخلف بالتالي أيضا عن سفر الحاج ليس له عقابان، عقاب لعصيان الحاج وعقاب لعصيان السفر، لا عقاب واحد وهو عقاب عدم الحج، ترك الحج. هاي الخاصية الثانية تنشأ من الخاصية الأولى، لما قلنا لا توجد إطاعة مستقلة للواجب الغيري اللي هو السفر إذن لا ثواب مستقل له، لما قلنا لا توجد معصية مستقلة للواجب الغيري يتفرع على ذلك ينتج من ذلك إذن لا عقابة مستقلة بلحاظه، هاي هي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة طبعا أكو إشكال يعني هنا يجن أحاجنهن، الخاصية الثالثة الواجب الغيري توصلي، توصلي واجب الواجب الواجب النفسي هو الحج اللي هو تعبدي. مقدمات إذا كانت واجبة بالوجوب الغيري، ليش أقول إذا كانت؟ لأن هاي مسألتنا اللي نبحث، هل هناك وجوب غيري لو لا؟ هل هناك وجوب شرعي غيري مستفاد من حكم العقل لو لا؟ الدليل عليه هو العقل لو لا؟ الحج واجب نفسي وهو عبادي، مقدماته توصلية. النفقة على الزوجة واجب نفسي وهو توصلي، ومقدماته أيضا توصلي. الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يتحقق امتثاله ولا يسقط عن عهدة المكلف إلا إذا جاء به بقصد امتثال الأمر المتعلق به، بقصد القربة، يعني قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر المتعلق به. هذا واجب توصل، مثل الصلاة واجب توصل، الحج واجب توصل. لا يتحقق امتثال الصلاة والحج إلا إذا صلى بقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، وقصد الأمر المتعلق بالحج، قصد امتثال الأمر المتعلق بالحج، هذا واجب توصل. هذا واجب تعبد. الواجب التوصل له، الإنسان يأتي بالمكلف به، يأتي بالشيء الذي أمر به المولى، يأتي به رياء هكذا، أمره بتطهير ثوبه والكون على طهارة، يأتي به رياء. أصلا الإنفاق على الزوجة مو واجب تعبد، هذا واجب توصل، أمره المولى، جاء بذلك رياء وسمعة، أو ما جاء لا بقصد الرياء ولا بقصد التعبد وقصد القربة وقصد امتثال الأمر، جاء به لا بقصد، هكذا هكذا. في هذه الحالة يصح الامتثال؟ لو نقول له لا أنت بتبقى مطلوب، ثوبك ما تطهر، نفقتك ما مقبولة على زوجك، يصح الامتثال منه، فنفقته مجزية وتطهيره مجزي وكافي. واجب توصلي، الهدف متعبدية وامتثال أمر المولى، الهدف حصول نفس الشيء، نفس الفعل في الخارج، أيا كان القصد، المهم أن تتوصل إلى نفس الفعل وتحقق نفس الهدف. مقدمات الواجب التعبدي يعني الواجب الغيري، المقدمات يعني الواجب الغيري توصلية وليس التعبد. مثلها مثل مقدمات، يعني مقدمة الحج واجب اللي هو واجب اللي هو وجوب واجب غيري، واجب توصلي. مثله مثل مقدمات النفقة على الزوجة، ذاك هم واجب غيري، أيضا هو واجب توصلي. هاي خصوصية بالواجب الغيري، الواجب الغيري واجب توصلي أيا كان الهدف من إيجاده وإيقاعه في الخارج، أيا كان الهدف. واحد أوقع السفر إلى الديار المقدسة لا بقصد القربة، لم يقصد القربة في ذلك، بعد أكثر أوقع السفر إلى الديار المقدسة بقصد الرياء والسمعة، مع ذلك هو قد امتثل هذا الواجب الغيري، امتثله. والعلة في ذلك في هذه الخصوصية التي تقدم، لأنه لا إطاعة مستقلة ولا معصية مستقلة للواجب الغيري، لا ثواب مستقل له ولا عقاب مستقل له، بالتالي إذن هو كيفما وقع مو مهم عند الشارع، لأن الهدف بالأساس مو هو، الهدف بالأساس هو ذاك ذو المقدمة، جئ به ما شئت، المهم ذاك الحج انت شنو راح تجيبه، ذاك الحج التعبدية شرط فيه. هاي الخصوصية الثانية. الخصوصية طبعا هنا نشأ إشكال بعدين أدفع. الخصوصية الرابعة في الواجب الغيري شرطيته، هو إطلاقه تابع للواجب النفسي، شوف ذي المقدمة، أي شرط أخذ في ذي المقدمة فهو مأخوذ في مقدمة، في نفس المقدمة، مأخوذ في وجوب المقدمة نفسه، في وجوب المقدمة نفسه. وأي شرط لم يؤخذ، يعني كان ذو المقدمة كان مطلقا بلحاظ ذاك الشرط، ذاك الشرط لم يؤخذ فيه، فإن المقدمة أيضا مطلق وجوبها بلحاظ ذاك الشرط، أيضا لم يؤخذ ذاك الشرط فيه. الزوال وقت لوجوب صلاة الظهر، الطهارة مقدمة لصلاة الظهر فهي واجب غيري، كما أن الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر، كذلك الزوال شرط للطهارة اللي هي مقدمة لصلاة الظهر كذلك. وإذا استفدنا الإطلاق، هذا ذو المقدمة مطلق من جهة معينة ليس بمشروط، حينئذ المقدمة أيضا ليست بمشروطة، صلاة الظهر واجبة حتى على غير المستطيع، يعني ما عنده استطاعة شرعية، الفقير أيضا تجب عليه صلاة الظهر، الطهارة أيضا واجبة على غير المستطيع، يعني على الفقير شرعا أيضا واجبة، لأن ذو المقدمة، لأن ذا المقدمة كان مطلق من جهة هذا الشرط، فالمقدمة وجوبها أيضا مطلق من جهة هذا الشرط. وعليه لو كان وجوب ذي المقدمة فعليا غير مشروط بشرط، إذن وجوب المقدمة أيضا فعلي، وجوب ذي المقدمة مو فعلي بالقوة ينتظر شرط معين حتى يتحقق، كذلك وجوب المقدمة أيضا مو فعلي بالقوة. خلاصة الأمر أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة شرطا وإطلاقا. هذه الخصوصية الرابعة، أربع خصوصيات أعيد: لا إطاعة ولا عصيان مستقلين، ثانيا لا ثواب ولا عقاب مستقلين، ثالثا الواجب غير واجب توصلي وليس بتعبدي مطلقا، حتى مقدمات الواجب التعبدي هي توصلية، أربعة الواجب الغيري تابع في إطلاقه وشرطه للواجب النفسي. هاي أربعة خاصية. الخاصية الأولى لا مشكلة فيها، لا يوجد إشكال فيها، لا إطلاق، لا إطاعة ولا معصية مستقلين، هذا تابع للبعث لأنه لا يوجد فيه بعث مستقل، إذن لا إطاعة مستقلة ولا معصية مستقلة. أما الخاصية الثانية اللي استفدناها من الخاصية الأولى، لا ثواب مستقل ولا عقاب مستقل في الواجب الغير، هنا يرد إشكالان. الإشكال الأول: في بعض المقدمات دلت الأدلة المعتبرة على ثواب خاص بالمقدمة، مثلا المشي إلى الحج أو المشي إلى زيارة سيد الشهداء، الحج نفسه واجب، زيارة سيد الشهداء نفسها مستحبة، مقدماتهما المشي إليهما إلى الحج أو إلى الزيارة، هاي مقدمات، هاي مقدمة الواجب وتلك مقدمة المستحب، دلت الأدلة المعتبرة على استحقاق الثواب عليهما، وبعض الروايات تعطي ثوابا عظيما جدا هم في الحج هم في زيارة سيد الشهداء عليه السلام، وهذا لا ينسجم مع الخاصية الثانية. الخاصية الثانية معناها أن المشي إلى الحج اللي هو مقدم، هذا قطع الطريق، أي قطع المسافة، هذا السفر، مرة أركب طائرة مرة أمشي، كلاهما سفر، هذا واجب غيري. مقتضى الخاصية الثانية أن المشي إلى الحج لا ثواب له مستقل في نفسه، الثواب كل علما عن نفس الحج، أن المشي إلى الزيارة، نفس الزيارة مستحبة، أما هذا المستحب غيري، مو مستحب نفسي، مستحب غيري، أن المشي إلى الزيارة ما إلها ثواب مستقل بها، الثواب هو لنفس الزيارة. فمقتضى الخاصية الثانية لو صحت عدم الثواب على هذه المقدمات، مع أن الروايات دلت على الثواب المستقل لهما. يعني أن من حج له ثواب الحج، أن من حج ماشيا له ثواب الحج وله ثواب المشي. يعني أن الذي يذهب إلى الحج مشيا والذي يذهب إلى الحج راكبا يفترقان. شو الروايات دلت؟ يقول ثواب هذا أكثر. يعني شنو ثواب هذا أكثر؟ يعني اثنيناتهم يحصلون ثواب على الحج، لكن هذا يحصل ثواب آخر عجما على المشي. في حين هاي الخاصية الأولى مالتكم أيها الأصوليون ماذا تقول؟ تقول لا، الثواب واحد بين الحاج ماشي والحاج راكب، الثواب واحد، مع أن الروايات دلت على خلاف ذلك. كيف نعالج ذلك؟ هذا إشكال. يجيب المصنف رحمه الله، يقول في الحقيقة هاي الروايات انفسرها، نقول المقصود هنا أن الثواب يقع على نفس الحج والزيارة، لكن الحج مر ثواب أقل من ثواب حج آخر. الحج الذي يأتيه الإنسان ماشيا ثوابه واي أكثر من الحج الذي يأتيه الإنسان راكبا طائرا، واي فرق بينهما في الثواب. وهذا الثواب هو على نفس الحج مو على المقدمات، هذا على نفس الحج. وإنما خير الأمور أحمزها وأشدها أكثرها تعب على الإنسان، هذا الحج صار أحمز من ذاك الحج، وبالتالي أن مقدماته أشد وأصعب من مقدمات ذاك الحج، وبالتالي ثواب هذا الحج اللي هو أحمز من ذاك الحج أكثر من ثواب ذاك الحج الآخر. فهو الثواب لأجل الحج، لكن هذا الحج لأن مقدماته شديدة جعل نفس الحج أحمس وأشد وأكثر أذى للمكلف من ذاك الحج، فصار ثوابه أعظم في الحقيقة. هذا الثواب إذا نسب إلى المقدمات، إذا ريد نتكلم كلام دقي نقول لا يصح أن ينسب الثواب للمقدمة للمشي، الثواب للحج والزيارة. وإذا ريد نتكلم كلام مجازي بلي ننسب هذا الثواب اللي هو ثواب الحج ننسبه للمشي، أن المشي عليه ثواب. ثواب الزيارة ننسبه للمشي، أن المشي للزيارة لها ثواب، ولكن هذا نسبة مجازية ثانيا وبالعرض، مثل نسبة الحركة للجالس على السفينة اللي هو أصلا ما يتحرك، ونسبة الجريان للميزاب مع أن الميزاب لا يجري وإنما الماء هو الذي يجري، هذا ثانيا وبالعرض، هذا مجازي. كذلك في المقام، هاي الثواب ثواب الحج والزيارة، وإنما هاي المقدمات سوت الحج أحمز وأشد، سوت الزيارة أحمز وأشد ومؤذية للبدن، وبالتالي صار نفس الحج ذا ثواب أكثر، صارت نفس الزيارة ذات ثواب أكثر. هذا جواب عن إشكالية عبادية بعض المقدمات، عن إشكالية الثواب في بعض المقدمات. الإشكال الثاني هم شبيه به، لكن هذا يجي في الطهارات الثلاث، فقد دلت الأدلة على أن الوضوء يحصل المكلف فيه على ثواب. نور على اللي يتوضى له كذا، الملائكة تصلي عليه، أكو نور يطلع في وجهه. اللي يغتسل كذلك يحصل الطهارة في يوم الغدير مثلا، هذا مستحب غيري. تلاحظ كيف أن اللي يغتسل للجنابة هذا واجب غيري، هذا الواجب الغيري والمستحب الغيري له ثواب، وردت الروايات في ذكر الثواب له. هذا ما ينسجم مع ما ذكرتموه من أن الواجب العبادي، من أن الواجب الغيري لا ثواب له. الثواب الذي ذكرته الروايات على الطهارات الثلاث لا ينسجم مع الخاصية الثانية. الخاصية الثانية مقتضاها أن الوضوء ما إلى ثواب، الغسل والتيمم ما إلى ثواب، مع أن الرواية دلت على خلاف ذلك. يقول المصنف هذا رح يجي إن شاء الله نعالجه في المستقبل. الخاصية الثانية خاصية صحيحة ولا إشكال فيه، والطهارات الثلاث لها ثواب راح نعالجه إن شاء الله في المستقبل. هذا الإشكال بلحاظ الخاصية الثانية الثانية. وأما
الخاصية الثانية
نعم
إذا كانت هناك إنما في استقلال، إذا دي مقدمة أي ثواب صار مقدم ثواب.
نعم.
زين نعم. إذا كان المقدم معصية. نعم. وصلت الحج.
بلى.
هنا لا حصل مقدم عليهم.
بلى راح أحصل إثم على المقدمة.
حصل أجر.
بس تدرون إن الإثم وين؟ الإثم مو على السفر. مثلاً لاحظوا حتى نمثل، فد واحد مثلاً يريد يسرق مال من زيد. زيد وين قاعد؟ قاعد في الديوانية. زين. فهو ركب وسافر بسيارته الى الديوانيه. هنا المعصيه وين؟ المعصيه على نفس السرقه. تلاحظون كيف؟ اما نفس السفر ها اي نفس السفر نفس المقدمه مو حرام، نفس السفر زين. اي هذا اشكال اخر. زين فالواحد يروح يغصب له سياره، يعني يروح يريد يسرق زيد، قبل زيد يروح يسرق خالد وياخذ سياره خالد فسافر بيه. هنا هذا السفر إنما صار حرام ومعصية وكذا على أي أساس؟ على أساس أنه غصب، النفس ركوبة لسيارة ثانية غصب. تلاحظ كيف؟ هذا السفر معصية. إيش مقصود به؟ أنه السفر لأجل المعصية، السفر لأجل المعصية. وهذا طبعا لا يقصر في صلاته، لأن السفر لأجل المعصية. زين. فأنا غصبت سيارة ورحت بيها.
أي.
لا شوف هنا أنا أصلاً هذا السفر بحد ذاته سفر واجب، الوصول إلى الديار المقدسة. بس هذا الآخر سوى، هذا الآخر راح سافر بسيارة مغصوبة، سافر بشيء مغصوب. هنا تجي مشكلة ثانية أساساً غير هاي المشكلة. لاحظوا كيف؟ الغصب هنا حرام. زين هنا هل انه يمكن ان يجتمع في هذا السفر واجب وحرام، وجوب وحرمه؟ واجب باعتباره واجب غيري باعتبار مقدمه للسفر، وحرام باعتباره غصب محرم. انا من قاعد بالسياره قاعد استعملها، فهذا غصب محرم. تلاحظ كيف؟ هل يمكن ان يجتمع؟ هذه مساله ثانيه، هذه مساله اخرى، وهي مساله الاجتماع، اجتماع الامر والنهي اللي راح يجينا. هاي وحده من المسائل الخمسه اللي المصنف يطرحها، وهذا تختلف تماما. هنا تختلف تماما عن مسألتنا. تلاحظون كيف؟ هذا حصل حرام باعتبار الغصب مو باعتبار نفس السفر. الحرمة منشأها الغصب مو نفس السفر. تلاحظون كيف؟ في الأرض بلي. هنا شلون؟ هنا نفس الكلام يجي بيها. اجتمع وجوب وحرمة. الوجوب هو الصلاة، صلاة قاعدة أصلي. الغصب هو أنه هذه الحركات، هاي الحركات والسكنات، أقوم وأقعد، هذا تصرف في مال الغير، فهو غصب. فيكون هذه الحركات هذا مصداق للواجب ومصداق للحرام، هذا تقريب كونه اجتماع للأمر والنهي. ناشون العالجة إن شاء الله هذا نطرحه في المستقبل. الخاصية الثالثة كانت هي التوصلية، الواجب الغير توصلي دائما. والله هذا ينسجم مع الطهارات الثلاث، ينسجم. انت الان تقدر تصلي، تقدر تتوضا للصلاه بنيه ريائيه؟ لا، لابد ان تنوي القربة. الغسل كذلك، التيمم كذلك. فهذا شلون ينسجم مع ما ذكرتموه؟ عباديه الطهارات الثلاث تفند الخاصيه الثالثه. المصنف يقول نعم هذا اشكال محترم، نسميه اشكال الطهارات الثلاث، لابد أن نجيب عنه وستأتي الإجابة عنه، فانتظر. هذا الإشكال بلحاظ الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة أن الشرط والإطلاق، يعني وعدم الاشتراك وعدم التقييد في الواجب الغيري تابع علما للواجب النفسي، وعليه أي شرط أخذ في الواجب النفسي فهو مأخوذ في مقدمته، وأي شرط لم يؤخذ في الواجب النفسي فهو غير مأخوذ في مقدمته. تعال معي، الواجب النفسي هو الصوم. متى يبدأ الواجب النفسي؟ وجوب الصوم متى يبدأ؟ يبدأ وجوبه الصوم عند طلوعي عند أول لحظة من طلوع الفجر. صحيح لون؟ خب الغسل من الجنابة واجب غير مقدمة للصوم، مثل الطهارة، مثل الطهارة الوضوء للصلاة وغسل الجنابة للصائم حينئذ، كما أن الصوم الواجب مقيد بطلوع الفجر كذلك الغسل الواجب مقيد بطلوع الفجر، مع أنه يقولون لا أنت قبل طلوع الفجر كنت تغتسل، أنت قبل أن يطلع عليك الفجر لازم تغتسل. يعني شنو؟ يعني أن الشرط الذي كان مشروطا في الوجوب النفسي في الواجب النفسي في الصوم لم يشترط في الغسل في مقدمته. هذا معنى. كذلك في مثال الحج، الحج متى يبدأ؟ متى يبدأ وجوبه؟ في ظهر يوم التاسع من عرفة أو قبله بقليل، هناك يبدأ الوجوب في عرفة، المهم في 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 ذي الحجة، مع أنه إحنا نوجب على المكلف أن يبدأ ويهيئ مستلزمات الحاج من جواز ومن تقديم على هيئة الحاج ومن السفر وكله جزء قبل سنة من 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 سفره إلى الحج. وهذا يعني أن الواجب النفسي كان مقيدا وهو الحج، كان مقيدا بوقت معين، هذا القيد غير موجود وغير مشترط وغير مأخوذ في الواجب الغيري في السفر ومقدمات الحج، وهذا لا ينسجم مع الخاصية الرابعة اللي أنتم ذكرتموها. المصنف رحمه الله يقول بلي هذا إشكال محترم وهذا الإشكال مهم، ونسميه في مثل الصوم، في مثل الحج، في مثل مقدمات الصوم مقدمات الحج، نسميه بالمقدمات المفوتة اللي دائما إذا ما أجيبها تفوت علي أصل الواجب. لابد من علاج هذه المشكلة، هاي مشكلة. إحنا نلتزم بالخاصية الرابعة ومع ذلك نريد نعالج هاي المشكلة، أن الواجب الغيري يشترط فيه ما يشترط في ذي المقدمة، وهو مطلق من كل جهة أطلق ذو المقدمة بلحاظها. نعالج هاي المشكلة، شلون تنسجم هاي الخاصية مع قضية المقدمات المفوتة؟ هذا إشكال لابد من الإجابة عنه، ويقول إحنا راح نصد. هذه من أهم المهمات عندنا التصدي لعلاج هذه المشكلة. قال خصائص الوجوب الغير بعد ما اتضح معنى التبعية عندما قلنا بأنه تابع، بأن الوجوب الغيري وجوب تبعي، هذا اللي وضح المصنف في الاحتمال الرابع أن التبعية تعني الباعثية، أن الباعث للوجوب الغيري هو الوجوب النفسي باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحو المقدمة إنما هو لغاية التوصل إلى ذي المقدمة، إلى ذيها الواجب وتحصيله، يعني وجوبها وصلة وطريق إلى تحصيل ذيها. يقول بعد أن اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي تلك الخصائص يمتاز بها عن الوجوب النفسي. طبعا هذه الامتياز هو في الخصائص الثلاثة. الخاصية الرابعة في الحقيقة نقيس الوجوب الغيري على الوجوب النفسي، نقول مثل ما موجود في الوجوب النفسي موجود في الوجوب، يعني ماكو تباين بينهما. نعم، إنما هي خاصية باعتبار أن الواجب النفسي لا يتوقف في شرطه وإطلاقه على واجب آخر، وهي أمور أربعة. أولا، إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالية له كما تقدم، هذا منين جبناه؟ هذا جبناه من بحث التبعية في الأمر الثاني، لا بعث استقلالية له، هذا معنى التبعية، لا إطاعة استقلالية له، وإنما إطاعته كوجوبه إطاعته مو استقلالية، إطاعته حالها حال وجوبة، كما أن وجوبه تبعي كذلك إطاعته تبعية لغرض التوصل به، لغرض التوصل إلى ذي المقدمة. وجوبه هدف، الهدف من وجوبه التوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه. اثنين، إنه بعد أن قلنا في الخاصية الأولى إنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري، وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة كما قلنا ذلك في الخاصية الأولى، فلا بد أن يكون له ثواب على إطاعته، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. ما هي ثواب مستقل؟ ثواب واحد هو ثواب الصلاة، ثواب واحد ثواب الحاج. إذا فد واحد قاعد ينفق على زوجته بقصد القربة، ثواب واحد ثواب الإنفاق على الزوجة، مقدماتها ما إلى ثواب. كما لا عقاب على عصيانه، على عصيان الواجب الغيري، غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد، لأنه لا ثواب ولا عقاب مستقل، ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته ترك السفر وبالتالي ترك الحج، لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، إلى عقاب واحد وهو تركه للحج، لأنه يستحق عقابات متعددة، لأنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. هذه الخاصية الثانية. وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، مثل الرواية اللي نقرأها في ثواب المشي على الحج، ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل، أو أن الإمام الحسن حج ماشيا 25 حجة، أو هاي كتب الله له 7000 حسنة، أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل اللي هو الحج والزيارة. على هذا على الخاصية، على أن الواجب الغيري لا يوجد له ثواب مستقل به، وبالتالي إحنا مضطرين أن نحمل هاي الروايات ونحملها على أن توزيع الثواب، على أن المقصود منها أن توزيع على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها، وكلما كثرت مقدمات العمل زادت صعوبتها، وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل يعني مشقته، فينسب الثواب، هذا مقصود المصنف يقول بالتوزيع، هذا مقصوده، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، وإلا الثواب هو ثواب العمل، ثواب نفس العمل، مو ثوابات متعددة وثواب مستقل، لا، هذا الحج لأنه أحمز فإنه يحصل المكلف عليه. المشكلة أن المقدمة لا ثواب لها، وبالتالي فإحنا مضطرين أن نقول هنا الثواب ثواب على نفس الحاج باعتباره أحمز وأشد، لأنه الثواب الثواب يتوقف على وجود إطاعة لهذا العمل، إطاعة مستقلة به، وأساسا هذا العمل ليست له إطاعة لأنه لا باعثية مستقلة فيه، هو أساسا هدفه تحصيل نفس الواجب النفسي.
يعني هسه لما أعرف
حسين امشي مرة أيه. أعرف المشي أقول أروح بسيارة بس أنا أيه. أختار المشي لأنه بيكون
لأنه أي لا تدري وين راح يصير تدري وين راح يصير أنت ليش قصدت تمشي أنت ليش قصدت تمشي
لأنه بيثواب نفس المشي
ها لا أنت تقول لي أن زيارة سيد الشهداء عليه السلام نفس الزيارة بها ثواب الزيارة ماشيا ثوابها أضعاف مضاعفة على الزيارة راكبا هذا راح يصير الفرق الثواب هو واحد يعني قصدي اي الروايات هاي مقصودها
نفس المشي بيضبط.
لا هي الروايات هاي مقصودها باعتبار انه الثواب الزياره راح يصير اكثر واضعف منه وبالتالي فد واحد اصلا ما يوصل يدرب نفسه ما يوصل بس يمشي منا الى خان الربع بس يمشي مشي منا الخان الربع بناء على ذلك يحصل ثواب مره يقول لا أنا أريد أمشي أوصل لهنا كمقدار أقرب حتى أقرأ الزيارة وأعتبر نفسي أزور منك هذه زيارة هاي أيضا زيارة لكن في الواحد بس يمشي وما يوصل لهناك وهم يقول السلام عليك يا أبا عبد الله عليه السلام بس يمشي يحصل ثواب بناء على هذا بعد ما يحصل ثواب مجرد المشي من دون زيارة
واحد يقول أنا
ها بس يمشي اكو ناس يقولون ها
هذا كلام شلون يعني تأيد انه اذا واحد يروح الكربلاء مو للزياره يقول نفس السعي هذا يروح بطريق عطل سيارته ومشى على نص نهار وراح على مشوره ثانيه
اي بلد
ماكو ثواب راح على التجاره
فهنا احنا النتيجه نفس النتيجه نقول هذا المشي سوى ثواب لكن سوى ثواب لانه صير الزياره احمز واشد قال باعتبار أن هذه المقدمات السبب في زيادة مقدار الحمازة ليش نسب الثواب إلى المقدمات هذه النسبة المجازية وبالعراض لأنها هي السبب في زيادة مقدار الحمازة يعني المشقة في نفس العمل فتكون هذه المقدمة هي السبب في زيادة الثواب لا أن الثواب على نفس العمل على نفس المقدمة لا وهذا واحد هذا جواب الإشكال الأول جواب الإشكال الثاني ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهري منه أن الثواب على نفس المقدمة استحقاق الثواب اللي وارد في الروايات يظهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي وسيأتي حل هذا الإشكال إن شاء الله تعالى إن شاء الله في الأمر التاسع راح يجينا نعالج هذا الإشكال ثلاثة إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة يعني حتى لو جئت بالمقدمة رياء مثلا والعياذ بالله هذا يكفي في تحقق الامتثال إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال ليش توصلي متعبدي لأنه أصلاً أنت ما تقدر أن تقصد امتثال على نحو الاستقلال تقول أنا أمتثل الأمر الوارد بهذا السفر ما تقدر تقول هيك لأنه أصلاً ماكو بعث مستقل فيه فلا إطاعة مستقلة فيه وبالتالي لا تعبدية مستقلة فيه كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا إطاعة استقلالية له بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل هذا هو التوصل إذن توصلية إلى ديها وإطاعة أمر ديها فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ديها امتثال هذا الأمر الغيري امتثال ديها ومن هنا استشكلوا في عبادية هذا الإشكال في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث وسيأتي حله إن شاء الله تعالى رابعا إن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة نفس هذا فعلية وقوة نفس الإطلاق والاشتراط قضاء لحق التبعية كما تقدم في الأمر الثاني تقدم في الأمر الثاني هذا المعنى ومعنى ذلك أنه كل ما هو مشروط في وجوب ذي المقدمة كل شرط مأخوذ في ذي المقدمة فهو شرط في وجوب المقدمة وما ليس بشرط في ذي المقدمة لا يكون شرطا لوجوب المقدمة كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة وصار فعليا
تحقق معه وجوب المقدمة وصار فعليا. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذي المقدمة، ما يمكن لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته، بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ديها. ومن هنا استشكلوا، إن شاء الله باشر أشير إلى بعض هذه إلى هذا المطلب أيضا، ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ديها في المقدمات المفوتة مثل الغسل ومثل السفر بالنسبة للحج، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار أن تركها، ترك هذه المقدمة هو الغسل قبل الوقت قبل الفجر، يكون مفوتا للواجب اللي هو الصوم في وقته طلوع الفجر، فقالوا بوجوبها هذه المقدمة قبل الوقت، مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. والحمد لله رب العالمين.